بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الحمد لله الذي خلق الإنس والجن لعبادته، وسخر الفلك في البحار بقدرته، وكل ما في الكون مسير بإرادته سبحانه. سبحان من تسبح له الكائنات بعظمته، وكل ما في الكون يقر بنعمته. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على حبيبنا محمد صلاة وسلاما عليك يا حبيبي يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، صلى الله عليه وسلم. وبعد، أيها الأحبة الكرام، إن النبي صلى الله عليه وسلم كما جاء في حديث مسلم سأل الله عز وجل أن يريه ألا يهلك أمته بفقر وبسنة عامة، فإذا بالله سبحانه وتعالى قد أعطاه ذلك، وأراه الله عز وجل مشارق الأرض ومغاربها. وقال النبي صلى الله عليه وسلم وإن ملك أمتي سيبلغ ما أري لي منها، وإني أعطيت الكنزين الأحمر والأبيض أي الذهب والفضة، وإني سألت ربي لأمتي ألا يهلكها بفقر وبسنة عامة، وألا يسلط عليهم عدوا من سوى أنفسهم فيستبيح بيضتهم. وإن الله عز وجل قال لي يا محمد إني قضيت على أمتك ألا أهلكها بسنة عامة، وألا أسلط عليهم عدوا من سوى أنفسهم حتى يهلك بعضهم بعضا ويسبي بعضهم بعضا. فهلاك هذه الأمة في اختلاف أفرادها وفي تناحر جماعاتها. ولذلك رأى الأعداء منذ القدم أن هذه الأمة مستحيل أن تهلك بالسيف، لأن الله عز وجل وعد نبيه صلى الله عليه وسلم ذلك. ولو أن هذه الأمة كتب عليها أن تهلك بالسيف لهلكت أولا بسيوف قريش، ثم هلكت ثانيا بسيوف اليهود أمام رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولو كتب على هذه الأمة أن تهلك لهلكت على سيوف الحملات الصليبية المتتابعة، أو هلكت على سيوف التتار الذين هلكوا العالم كله وما تركوا خضراء ولا أي شيء من العمار إلا وأهلكوه ودمروه. ولكن هذه الأمة تضعف حين تضعف حينما يختلف أفرادها. فكيف يختلف الأفراد؟ فعلم الأعداء ذلك، فبدأ الأعداء منذ القدم في أن ينشئوا بين أفراد هذه الأمة التنافس والتناحر والاختلاف منذ القدم. منذ أن دخل عبد الله بن سبأ عليه لعائن الله في صفوف المسلمين وفرق بين المسلمين بين السنة والشيعة فيما ظهر كمذهب سياسي بعد ذلك، ثم بعد ذلك بدأت الحركات الصهيونية والصليبية والعلمانية والليبرالية والماركسية إلى غير ذلك من هذه الحركات لتفريق شمل هذه الأمة بأي قدر من الإمكان. ألسنا كلنا مسلمين؟ ألسنا كلنا مسلمين في هذه الأرض؟ فما الذي يغيظ هؤلاء من نصرة المسلمين ومن نصرة التيار الإسلامي في المرحلة الأولى من الانتخابات؟ أليسوا مسلمين؟ نعم هم مسلمون، ولكنهم بعقل غير العقل وبقلب غير القلب، وهذا ما أراده الأعداء. مسلم يدين للإسلام في البطاقة ويدين للإسلام بالاسم دون أن يدين للإسلام بالعقل ودون أن يدين للإسلام بالقلب. أيها الأحبة الكرام، ومع تيار ممن أدخله الأعداء في صفوف المسلمين وهو تيار الماسونية. هذا التيار الذي يرتدي بزي النواحي الخيرية والاجتماعية من نواحي الثقافية ومن نواحي مساعدة الفقراء إلى غير ذلك، وتنتشر النوادي الاجتماعية والخيرية في كل مكان من بقاع العالم، ويظهر أمام الناس بأنه يدخله أولو الجاه وأولو المناصب وأولو الأموال إلى غير ذلك من هذه الأمور حتى يجذبوا أنظار الناس إلى هذا الاتجاه، ولكنه رداء يختفي وراءه لاعب صهيوني يهودي يريد أن يتعرف على ثقافة الناس ويريد أن يجتذب الناس إلى ثقافتهم وإلى عقائدهم، لأنهم كما قلنا في بداية الحديث علموا يقينا بأنهم لن يستطيعوا أن يتغلبوا على هذه الأمة بالسيف، ولكن يريدون أن يتغلبوا على هذه الأمة بأن يطمسوا عقولنا وبأن يغطوا على قلوبنا. كما قال أحد أعضاء مجلس العموم البريطاني لن تستطيعوا أن تتغلبوا على هذه الأمة حتى ترفعوا هذا وتضعوه على هذا، أي حتى نرفع الحجاب وأن نضعه على كتاب الله عز وجل. معنا في هذه الحلقة المباركة شيخنا الفاضل الشيخ نشأت بارك الله فيه، فمرحبا بك شيخنا.
مرحبا بك.
ونسأل الله سبحانه وتعالى أن تكون هذه الحلقة حلقة مباركة، وسوف نتحدث في هذه الحلقة عن تعريف الماسونية وعن أهداف الماسونية وعن شعارهم إلى غير ذلك من هذه الأمور التي تتعلق بالماسونية. وقبل أن نبدأ هذه الحلقة حتى لا تأخذه العلم بالقطارة واحدة تلو الأخرى، نأخذ فكرة عامة عن الماسونية مع هذا التقرير الذي أعده لنا المخرج، فلنره سويا.
الماسونية معناها الحرفي هي البناؤون الأحرار، وفي الإنجليزية فريميسونز.
تعرف يعني الماسونية؟
الماسونية هي حركة يهودية، يعني هي منظمة، يعني الواحد يسمعه يعني ان هي حركة، يعني حركة يهودية في الاصل، يهودية عايزة تسيطر على العالم، وهي مسيطرة على حاجات كتير في العالم، مسيطرة على اعلام، مسيطرة على اقتصادات، مسيطرة على دول، على انظمة حكم في دول كتيرة ليها قرارات مهمة.
معرفش نسمع فيها حاجة لليهود، بس معرفش هي بالضبط.
هي عايزة تسيطر على، يعني هي عايزة يعني تخلي نظام معين يحكم العالم.
الماسونية ملهاش معالم عشان اعرف عنها حاجة، يعني فالماسونية هي كيان مجهول، ومهما عرفنا عنه هو مجرد غطاريس. يعني
انا ما اعرفش عنها كتير، بس احنا في اليوم اللي فاتت ديت في بداية شهر 11 كانوا قاعد يقول لك هيعملوا حاجات كده وتقص في سفح الهرم وحاجات غريبة كده.
بدأت من اول ما بدأ الماسونيين اللي احنا بنقول عليهم الماسونيين، بدأوا سيطروا على الاعلام وسيطروا على كبرى وكالات الاعلام في العالم، الاقتصاد العالمي. اما سيطروا على الحاجات دي بقوا، بدأت الماسونية تتفشى شوية.
لا ما اعرفش حاجة عن الماسونية.
في افكار يعني اجنبية بقى لها جماعات سرية ليهم مخططات، ممكن تقول عليها صهيونية، ممكن تقول عليهم، هي في الاخر عبارة عن مصالح.
لا ما اعرفش والله. والعياذ بالله الماسونية هي يعني مجموعة من الناس بتعتنق فكر الماسونية، ده عبارة عن الحاد بالنسبة لوجهة نظري كمسلم برضو. هو الحاد بيدعي ان هو ذو فكر مختلف وذو فكر علماني متطور تنويري، بياخد كذا صفة كده، وليهم طقوس معينة وليهم اسرار معينة، ويعني اللي عايز يقرا بحور المواضيع دي واسعه، وهم الحمد لله مش في وسطنا.
الماسونيين لا ما عنديش فكره.
الماسونيه اللي هم يعني ده ناس بيتجهوا اتجاه تاني غير الاسلام.
الماسونيه هي اسمها الصهيونيه الامريكيه او الصهيونيه النصرانيه. طبعا دول كلهم بيعملوا على تأييد الكيان الصهيوني وانتشاره، وطبعا ده ظهر بعد بوش الابن ما مسك امريكا وكده، وحاول هو وامريكا والمجلس النصارى ومجلس الكنس العالمي ان هم يفرضوا سيطره اللوجو الصهيوني على الدول الاسلاميه والدول العربيه، في معتقد عندهم ان المسيح ولد يهوديا، فقالوا احنا نساعد اليهود ان هم يمسكوا الدول الاسلاميه.
الصراحه ما عنديش فكره عن الماسونيه.
الماسونيه معناها الحرفي هي البناؤون الاحرار، وفي الانجليزيه فريميسونز.
وبعد هذا التقرير الظاهر ان القليل من يعرف شيئا عن الماسونيه، ولكن الكثير من يجهل الكثير ايضا عن هذه الحركه الفعاله وعن حركه الماسونيه، بالرغم من فاعليتها وبالرغم من تاثيرها على سياسات العالم او على سياسات كل دول العالم تقريبا في معظم الكره الارضيه. شيخنا فضيله الشيخ نشأت، سنه الله عز وجل في الكون ان يوجد لهذه الامه اعداء، فهل هذه السنه باقيه ام ان لهذه السنه بدايه ولها نهايه، ام لابد ان تكون موجوده؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، واشهد ان لا اله الا الله ولي الصالحين، واشهد ان نبينا وحبيبنا وشفيعنا محمد رسول الله، امام الانبياء وخاتم المرسلين وصفه خلق الله اجمعين، اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى اله وصحابته والداعين بدعوته والعاملين بسنته باحسان الى يوم الدين، وسلم اللهم تسليما كثيرا. اما بعد، فما ظهر الحق في جيل الا وعودي اهله، عودي الحق في كل الأجيال وحورب أهله، حتى بعث الله نبينا صلى الله عليه وسلم فصرح له بهذه الحقيقة بل بهذه السنة الماضية إلى قيام الساعة. قال تعالى: وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا من المجرمين. وقال تعالى: وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا شياطين الإنس والجن يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا ولو شاء ربك ما فعلوه فذرهم وما يفترون. فبين تعالى أن العداوة اتخذت أشكالا عدة، من أظهرها تزيين القول وتزييف القول والمواراة في القول وإظهار إقوال وإخفاء غيرها، وهذه الأساليب الخبيثة صرحت بها الآية. وكانت العداوة في بداية الأمر للوحي، فسعى القوم لرده، سعى القوم لدفعه، سعى القوم لتشويهه وتشويه صورته، فأثاروا الشبهات تارة، وأثاروا الطعون في الوحي تارة، وفي نسبته لله تارة، وفي كون حامله بشرا تارة، وتولى القرآن الكريم الرد عليهم ولم يزل يرد عليهم شيئا فشيئا، مع أن أهل الكتاب عندهم حقيقة أن هذا النبي الخاتم ليس ككل نبي سبق، بل هذا النبي الخاتم سيساق على يديه الكتاب الكامل الذي تكفل الله تعالى بتكميله وجعله معجزته الباقية إلى البشرية الخالدة إلى قيام الساعة. هذه السنة كانوا يعلمونها، ونقلوا هذه الشبهة لأهل مكة والنبي في مكة، فسطر القرآن ذلك حين أخبرته قريش أن يهود يقولون: لو كنت النبي الخاتم حقا لأتم الله لك الرسالة، ولو كنت كاذبا ما أتمها عليك. فسطر القرآن هذه المقولة في قوله تعالى: ولو تقول علينا بعض الأقاويل لأخذنا منه باليمين ثم لقطعنا منه الوتين فما منكم من أحد عنه حاجزين. فلما أوشكت الرسالة على النهاية وأذن الله تعالى بكمال الشرع وتمام النعمة، أنزل قوله تعالى: اليوم يئس الذين كفروا من دينكم فلا تخشوهم واخشون، اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. هذه الآيات كانت من آخر ما نزل، فصرحت بحقائق ودقائق: اليوم يئس الذين كفروا من دينكم. الحرب على الدين شبه توقف. اليوم يئس الذين كفروا من دينكم، لماذا؟ فكل ما يمكن أن يخطر لهم ببال من شبهات رد القرآن عليه، سواء جيلهم أو من يأتي بعدهم من أجيال. فما من شبهة تخطر ببال أحد من زمان النبي صلى الله عليه وسلم إلى قيام الساعة إلا وفي القرآن جواب عليه. ما من مرض نفسي يمر ببال إنسان ينتج عنه شبهة أو شهوة يسوقها في حق الوحي إلا وفي القرآن شفاؤها. قال تعالى: يا أيها الناس، يخاطب جميع الناس من زمان النبي صلى الله عليه وسلم إلى قيام الساعة، قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور. يقول الإمام البيضاوي رحمه الله تعالى: وما هنا من ألفاظ العموم تشمل كل ما في صدور الناس من جيل النبي صلى الله عليه وسلم إلى قيام الساعة. إذا تكفل القرآن الكريم بالرد على كل شبهاته، هذا جانب. الجانب الثاني: ليس هناك باب من أبواب الحياة لم يشرع الله فيه العبادة حتى يبقى أمام اليهود وغيرهم لينفذوا من خلاله إلى أمة المسلمين فيزجوا إليهم بسمومهم تحت دعوة أنهم يودوا علاج باب أو التشريع لباب لم يرد فيه من الله جواب. القرآن أغلق عليهم حتى هذا الباب. الأمر الثالث: يائسوا، لأن كان لهم أمل، لأنهم كان لهم أمل أن يكون النبي الخاتم من بني إسرائيل وليس محمد صلى الله عليه وسلم، ولذلك أملوا في البداية، أملوا في البداية أن يتحول أو تتحول النبوة من سبط لسبط، لأن عندهم نص: الحق أقول لكم على لسان نبي الله عيسى أن حجر الزاوية سينتقل لابن العم، سينتقل لابن العم، أي النبوة ستنتقل من سلالة إسحاق إلى سلالة إسماعيل. هم أرادوا تأويلها على أنها ستنتقل لابن العم، أي من سبط إلى سبط وليست من حجر من زاوية إلى زاوية. ف
فصرفوا الزاوية على الأسباط وليست على الأصول. ولا زال هذا أملهم إلى الآن، أن النبي الخاتم الذي بشرت بالكتب أن يظهر منهم، رغم يقينهم أنه هو. والدلائل دلت على ذلك في واقعهم. سيدة صفية بنت حيي بن أخطب وهو سيد بني النضير وهم سادة يهود في المدينة، هي نفسها تحكي تقول: لما دخل النبي المدينة ذهب أبي ليراه ثم عاد فلقيه عمي فسأله: أهو هو؟ قال: هو هو، كما جاء في التوراة وصفه. قال: كما جاء في التوراة وصفه. قال: فماذا تصنع؟ قال: لأعادينه محيط. فكان الأمل أن يكون النبي الخاتم منهم، وسعوا لبث هذه الفكرة حتى حملوا قريش على طلبها ألا تكون النبوة في يتيم قريش، وقالوا: لولا نزل هذا القرآن على رجل من قريتين عظيم. قال تعالى: أهم يقسمون رحمة ربك، نحن قسمنا بينهم معيشتهم في حياة الدنيا، ورفعنا بعضهم فوق بعض درجات ليتخذ بعضهم بعضا سخرية، ورحمة ربك خير مما يجمعون. فهذه المسألة شبه انعدمت عندهم عداوة الدين، فلم يعد لهم مجال يخوضوا من خلاله. لذا نزلت الآية تبين لنا حقيقة ما وصل إليه: اليوم يائس الذين كفروا من دينكم. لكن الآية ألمحت على عداوة ثانية.
ما هي؟
قال تعالى: فلا تخشوهم واخشون. لما أيسوا من الطعن في الدين أو أن ينفذوا في الدين أو يشوهوا صورة الدين، صورة الدين أصبحت ناصعة عند أهل الإيمان، لا تزعزعها الدنيا، لا تزعزعها الشبهات، فالردود فيها وقوتها فيها. وهذا يدلنا على أن الأمة تحمل أعدل وأقوى قضية، قضية الحق. إذا كان الناس يبحثون عن الحق والحق غاية، فكيف نحصر على الحق بإمكانياتنا البشرية وقد ساق لنا الحق رب البرية بإمكانيات الربوبية والألوهية؟
سبحان الله.
ولذا قال تعالى: وقل الحق من ربكم، مش حق، الحق كاملا غير منقوص. فساق لنا الحق كله، وبين أن هذا الكتاب الخاتم حوى الحق كله بلا استثناء. فقال تعالى: وبالحق أنزلناه وبالحق نزل. فنصت الآية على أن الكتاب قد حوى الحق كله وكل ما فيه حق، بل بين معنى أدق، أن حتى الوسيلة إذا كان الوصول للحق غاية، فوسيلة الوصول للحق حصلها في الوحي. فأسبابنا المادية لن تبلغنا الحق، طاقاتنا البشرية لن تبلغنا الحق، الحق منه وحده وساقه لنا في وحيه، وأسباب وصولنا لهذا الحق حصلها أيضا في وحي. فقال تعالى: قل إن الهدى هدى الله. وقال تعالى: قل إن هدى الله هو الهدى. فحصر وقصر، فكل ما في الوحي هدى، وقد حوى الوحي كل الهدى. إذن حوى الحق كله وكل ما فيه حق، وحوى أسباب الوصول إلى الحق كلها وكل ما فيه أسباب توصل الحق.
إذن شيخنا الفاضل، إذا كان يائس الذين كفروا من ديننا ولم يستطيعوا أن ينقضوا في هذا الدين، لأن هذا الدين كما قلت سيادتكم صار ناصعا والحمد لله عز وجل، إذن هؤلاء لن يتوقفوا في الغل والحقد والغيظ عن المسلمين، فما هي أساليبهم في الصد عن سبيل الله عز وجل؟
صرحت الآية.
نعم.
أن المعركة سيحولوها.
نعم.
من حرب على الدين لحرب على حملة الدين.
إذن الحرب الآن من استبدل من على الدين إلى حرب على حملة الدين.
على حملة الدين.
ونستكمل هذا الكلام بعد أخذ هذا التقرير والفاصل. بارك الله فيكم شيخنا مع هذا الفاصل.
معناها الحرفي هي البناؤون الأحرار، وفي الإنجليزية فريميسونز. يتشارك أفرادها عقائد وأفكار واحدة فيما يخص الحياة والميتافيزيقا. تتصف هذه المنظمة بالسرية والغموض، وبالذات في شعائرها في بدايات تأسيسها، مما جعلها محط كثير من الأخبار. لذلك يتهم البعض الماسونية بأنها من محاربي الفكر الديني وناشر الفكر العلماني. هناك الكثير من نظريات المؤامرة حول تسمية الماسونية، فهي تعني هندسة باللغة الإنجليزية، ويعتقد البعض أن في هذا رمزا إلى مهندس الكون الأعظم، ومنهم من ينسبهم إلى فرسان حراس المعبد الذين شاركوا الحروب الصليبية.
عدنا والحمد لله عز وجل، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ومع هذه الإضافة الطيبة لهذه الحلقة مع فضيلة الأستاذ الدكتور عمر عبد العزيز، أستاذ العقيدة وبجامعة الأزهر الشريف، فمرحبا بك أستاذنا الفاضل.
أهلا مرحبا.
الله يبارك فيكم ورب العزك فيكم أصلك. ونكمل محورنا وعنصرنا الذي كنا قد بدأناه مع فضيلة الشيخ نشأت، أن الحرب الآن تحولت من حرب على الدين، لأنهم يأسوا من ذلك، إلى حرب على حملة الدين. فلنكمل مع فضيلة الشيخ نشأت على هذا العنصر.
نعم، حول أعداؤنا حربهم، وصرحت الآية من البداية في قوله تعالى: اليوم يأس الذين كفروا من دينكم فلا تخشوهم واخشون. ذكر أهل التفسير أن في هذه الآية إشارة إلى أن الحرب قد تحولت بالفعل من حرب على الدين إلى حرب على حملة الدين، لظن القوم أنهم بقضائهم على المسلمين سيقضوا على هذا الدين. وهنا أقول وبالله التوفيق أن هذه الحرب مهما شعروها فهي حرب خاسرة، لأن الله عز وجل تكفل بحفظ هذا الدين، ومن حفظه أن يحفظ له حفظته حملته. قال تعالى: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. وصرح النبي صلى الله عليه وسلم بحفظه لحفظته حين قال: لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق لا يضرهم من خالفهم حتى يأتي وعد الله. فدلت الآية على أن حملة هذا الوحي سيستمر في حفظ من الله عز وجل إلى قيام الساعة. نعم، قد تدور حروب وقد تدور دوائر وقد يهلك بعض المسلمين، هذه سنة ماضية في كل من عودي، في كل من عودي. وإذا كانت العداوة قائمة مع الأنبياء فكيف يتصور حملة الحق ألا يأخذ نصيبه من هذه العداوة؟ قال تعالى: وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا من المجرمين. فإذا وقعت العداوة مع الأنبياء يقينا هي واقعة مع أهل الدين. لذا جاءت النصوص تحذرنا من أعدائنا، تحذرنا ممن سعروا الحرب على الدين.
ومن هم أعداؤنا أستاذنا؟
كل أهل الباطل بلا استثناء لن يقبلوا ظهور الحق، لن يقبلوا ظهور الحق. ولذا
وإن كانوا على درجات،
وإن تفاوتت درجاتهم، وإن تبانت درجاتهم، لذلك الشارع قسمهم، منهم المحارب بالفعل، ومنهم المعاهد اللي تعاهد مع المسلمين واستطاع أن يتعايش مع المسلمين، ومنهم البعيد في حرب عن المسلمين، مشغول بنفسه، مشغول بدنياه. فالقرآن الكريم بهذه المناسبة ما ترك صنفا من الناس، ولا حالا من أحوال الناس إلا صنفه لنا، تحت عنوان قوله تعالى: ومن الناس. بل عمد إلى بعض أصناف لخطواتهم كالمنافقين مثلا، وصنف المنافقين أصنافا، ومنهم ومنهم ومنهم. سورة التوبة وتسمى الكاشفة أو الفاضحة فضحت كل أصناف المنافقين، حتى إن المنافقين أنفسهم في المدينة كانوا في رعب شديد، يحدث الرجل منهم صاحبة ويخشى أن يظهر في اليوم التالي نص يفضح هذا الحوار. وفي هذا يقول تعالى: يحذر المنافقون أن تنزل عليهم سورة تنبئهم بما في قلوبهم قل استهزئوا إن الله مخرج ما تحذرون. لدرجة أن حتى أهل الإيمان أنفسهم كانوا في خوف أن يزيد أحدهم في تعامله مع أهله، خشية أن ينزل فيه قرآن يتلى. يقول عبد الله بن عمر: ما كنا نتباسط والقرآن ينزل،
خشية أن ينزل فينا قرآن مثل.
نعم. كذلك إن كانت الحرب تحولت من على الدين إلى حملة جهاز الدين، فهنالك أساليب في أيديهم للحرب
وصور.
على هؤلاء وصور. ولذلك ننتقل إلى قول الله عز وجل: لتجدن أشد الناس عداوة للذين أمنوا اليهود والذين أشركوا. ومن أساليب اليهود في هذه الأمور دائما التخفي والحذر حتى يصلوا إلى غايتهم. ومن ضمن هذه الأمور التي افتعلوها وفعلوها هي الماسونية التي بدأنا بها الحلقة، ونستكمل بأساليب الحرب على الدين وعلى دين الإسلام مع فضيلة الشيخ نشأت. فنريد من فضيلة الدكتور عمر أن يعرفنا بما هي الماسونية.
جزاك الله خير.
نعم.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه ومن والاه، أما بعد، فالتحية موصولة لك ولفضيلة الشيخ نشأت ولمشاهدين الكرام. وأنا يعني ألتقط الحبل أو الخيط من فضيلة الشيخ نشأت، ودائما نتعلم منه في هذه القضية، قضية العداء للدين، عداء لأهل الدين. والقرآن الكريم بين أشد صور العداء فجعلها في اليهود: لتجدن أشد الناس عداوة للذين آمنوا اليهود، رقم واحد.
نعم.
والذين أشركوا،
رقم واحد في العداوة.
رقم واحد اليهود، والذين أشركوا بعدهم. يعني وهي عجيبة في حد ذاتها.
نعم.
أن يكون عداء اليهود لغيرهم من أصحاب الرسالات السماوية من قبلنا العداء للمسيح عليه السلام وأتباعه، ثم العداء للنبي محمد صلى الله عليه وسلم وأتباعه. ولأن هذا العداء قديم، وتسألني عن الماسونية، وبما أني متخصص في هذا الجانب وقد ذكرت أن أستاذ في العقيدة، نعم، ومع العقيدة والحمد لله مقارنة الأديان والمذاهب تخصص الدقيق، فأقول يعني قضية الماسونية والتاريخ الطويل لها القديم والتاريخ الأسود موضوع طويل نحب أن نختصره. الماسونية لها تاريخها القديم وتاريخها الحديث، وألفت النظر إلى التاريخ القديم أولا. حين نشأت الماسونية باسم غير اسم الماسونية، إنما نشأت باسم القوة الخفية أو الحكومة الخفية، وأيضا سميت باليد الخفية. وكان هذا بعد دعوة المسيح عليه السلام، حين أرسل المسيح عليه السلام وكان ابن 33 من عمره، كان أرسل على سن 30.
نعم.
واستمرت دعوته 3 سنوات، ثم رفع المسيح عليه السلام، فكان الاضطهاد اليهودي لأتباع المسيح، كما أرادوا قتل المسيح وأرادوا صلبه، ولكن الله عز وجل نجاه منهم ورفعه من بينهم، فلم يسكتوا بعد هذا الأمر، إلا أن العداء استمر مع أتباع المسيح عليه السلام الحواريين والتلامذة. لكن الاضطهاد اليهودي زاد من إيمان وصلابة أتباع المسيح عليه السلام، فأدرك اليهود أن شدة التعذيب لن تنال من أتباع المسيح، فكان لابد من تغيير الأسلوب. فكان الأسلوب الجديد هو: كيف نغير ملامح رسالة المسيح؟ وعن طريق شاول اليهودي الذي عرف بعد باسم بولس الرسول بدأ تغيير الخطة.
بولس الرسول،
شاول اليهودي كان من أشد الناس عداوة لأتباع المسيح عليه السلام، وكان يذهب إليهم ويضطهدهم ويقتد منهم من يقتد إلى السجون، إلى أن جاء اليوم الذي قال فيه أنا تبت وأنا أسلمت يعني دخلت في رسالة المسيح التي هي الإسلام في أصلها وفي جوهرها. وادعى حكاية أنه بينما هو في الطريق جاء يريد أن يقتاد واحدا من الحواريين إلى السجن، فإذا به يرى نورا أبرق حوله وسمع صوتا يقول له شاول شاول لماذا تضطهدني؟ فقل فارتميت على الأرض وقلت من أنت يا سيد؟ فقال أنا السيد المسيح الذي تضطهده. قلت وماذا تريد مني يا سيدي؟ قال قم وادخل المدينة يقال لك ماذا يراد منك. وبناء على هذه القصة المكذوبة والحكاية الموهومة صدقه برنابا كبير الحواريين، فدخل في زمرة الحواريين والتلاميذ، لكنه أخذ يقول المسيح قابلني وقابلت وقال لي وقلت له، حتى غير رسالة المسيح عليه السلام تكاد تكون من الألف إلى الياء ونسبت إليه بدلا من أن تنسب إلى المسيح عليه السلام. هنا ظهرت بوادر الجمعية الخفية سنة 43 من ميلاد المسيح عليه السلام. نعم، الملك حرادم وأبيود وتبنوا القضية في سبيل اضطهاد أتباع المسيح، فنشأت هذه الحكومة الخفية ولها هدف أوحد هو القضاء على أتباع المسيح عليه السلام. طبعا جاء الملك قسطنطين فيما بعد عمل مجامع
بعد 300 سنة
وتبنى مسألة العقيدة التي قال بها بولس الذي هو شاول اليهودي وصار يدعى بولس الرسول، ورفض ما كان عليه الموحدون من أتباع المسيح أريوس الموحد وأتباعه، واضطهد هؤلاء الموحدون الذين عرفوا بالأريسيين، وظل اضطهادهم مستمرا حتى بعثة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. استمر نشاط الجمعية الماسونية المسماة بالقوة الخفية أو الحكومة الخفية طيلة هذه الفترة 5.5 قرون، وهي لا هدف لها سوى القضاء على أتباع المسيح عليه السلام،
المسيحية الحقة،
المسيحية الحقة. ثم ماذا؟ حتى بعث النبي محمد عليه الصلاة والسلام، طبعا ولادة النبي عليه الصلاة والسلام 571 ميلادية، البعثة 611 ميلادية. مع بعثة النبي محمد عليه الصلاة والسلام بداية البعثة في مكة فترة استضعاف، حتى هاجر عليه الصلاة والسلام إلى المدينة المنورة، أقام دولة الإسلام الفتية، ظهرت قوة الإسلام، ظهر الإسلام دينا ودولة وله سيطرتها إيمانته. هنا بدأت الماسونية تقول ما كدنا نقضي على أتباع الدجال الأول يعنون به المسيح عليه السلام حتى ابتلينا بهذا الدجال الثاني.
إذا تغير الأسلوب وتغير الفكر وتغير الهدف، أنظل كما هو.
لا أنا أقول لا.
هذا العنصر بعد هذا الاتصال من الدكتور محمود مسعود. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، أهلا بك أخي الفاضل.
أهلا مرحبا بك دكتور محمود.
الله يكرمك، جزاك الله خير، جزا الله خير شيخنا
أهلا بك، ربنا
يكرمك. خيرا على ما قدمه. أنا حقيقة أن أوضح نقاط سريعة عن الماسونية. تمام؟ فالماسونية
أيوة معك يا دكتور محمود، تفضل. سامعك يا دكتور محمود.
يدعي الماسونيون بأنهم هم البناؤون الأحرار. وهذا معنى كلمة ماسون بالفرنساوي أي البناؤون، وهي عبارة عن وهم عبارة عن مجموعة تريد إعادة بناء هيكل سليمان في القدس الذي دمره البابليون في الملك البابلي، وقد أرجعوا نشأتهم إلى عصر ميلاد المسيح عليه السلام لكي يقضوا على المسيحية في نشأتها، حتى يقال أنهم نشأوا في 43 من ميلاد المسيح عليه السلام. وذلك لأن اليهود يعتقدون أنهم شعب الله المختار، فمن حقهم حكم العالم، لأن الناس أو بقية الناس ما عدا اليهود من شأنهم أن يكونوا خدما لليهود، ولكنهم لا يستطيعون ذلك على نية، فلجأوا إلى التنظيم السري الذي بواسطته يستطيعون استقبال الزعماء في كل دول العالم، ومن خلالهم ومن خلال هؤلاء الزعماء يمكن السيطرة على مقدرات الشعوب، بل إنهم يساهمون في صنع الزعامات في بعض الدول ليكونوا موالين لهم في تحقيق أهدافهم التي سنتحدث عنها سريعا. لهم علاقة خاصة بالملابس والشراب يتعرفون بها بعضهم على بعض من خلالها، ومثل لون رابطة العنق أو وضع حزازات على الرسغ الأيمن بلون معين، وأحيانا يسهمون في إسقاط الحكومات وإقامة حكومات تكون تابعة لهم. في أغلب الأحيان يتخلصون من أعدائهم عن طريق الاغتيال، ومن يكتشف أمرهم يمكن أن يقتلوه أيضا. هناك بعض الأندية الظاهرة التي يعني تلبس على المسؤولين في مختلف الدول العربية بصفة خاصة، زي أندية ما يسمى الروتاري وليونز وغيرها، إذا أرادوا إحراق شخصية إسلامية وكانت هذه الشخصية ذات أثر كبير أو عظيم في الأمة، ادعوا أنها انضمت إليهم. هذا ما فعلوه بادعائهم أن الشيخ محمد عبده والإمام عبد القادر الجزائري كان واحدا من المحافل الماسونية، بل إنهم يعمدون إلى الشخصيات الجهادية الإسلامية فيذكرونها على أنها لها علاقة بالماسونية، مثل ما فعلوا بالشيخ خالد مشعل وغيره. لهم رموز لا يطلع عليها إلا كبارهم، مثل الفرجار والعين والقدوم وحرف الجي، ولها تذكيرات عندهم لكي يعرف بواسطتها أو يعرف بعضهم بعض عن طريقها. في مصر على سبيل المثال دخلت الماسونية في ثلاث مراحل. المرحلة الأولى جاءت في بدايات الاستعمار الإنجليزي أو قبله بقليل، ثم المرحلة الثانية في عهد الاستعمار حتى سنة 48 بصفة خاصة لما بدأ المعركة مع اليهود في فلسطين، وبدأوا يدعو الفلسطينيين والعرب ألا يحاربوا إخوانهم من اليهود، فظهرت هويتهم، وبالتالي بدأت تنقلب عليهم حتى بعد جرائدهم مثل المختطف. وبالتالي ظهر أيضا من المرحلة الثالثة للماسونية، وهي مرحلة كشف أسرارهم، وذلك عام 1964 عندما دخل جهاز أمن الدولة المصري ساعة إذ، أو جهاز القائم بالأمن العام في مصر ساعة إذ، بتفتيش هذه المحافل. لكن للأسف الشديد، وهذا السر الغريب، حتى الآن لا نعرف ما نتائج هذا التحقيق الذي تم في سنة 1960، وما هي المسودات أو الكتب أو حتى الأشياء التي قبضوا أو أمسكوا بها في هذه المحافل حتى هذا اليوم. وقلت المحافل الماسونية تماما بعد ذلك، ودخلت في أندية أخرى بأسماء أخرى وشرائط أخرى. هذا ملخص سريع عن الماسونية التي هدفها الأول والرئيس هو إبعاد الناس عن دين الله.
شكرا دكتور محمود، جزاكم الله خيرا، يعني معلومات مختصرة مفيدة جدا ومغذية لأقصى الحدود، جزاكم الله كل خير وبارك الله فيكم. ومع فضيلة أستاذنا الدكتور عمر عبد العزيز، مع استكمال أسلوب الماسونية بعد أن دخلوا في واضطهدوا أتباع المسيح الذين هم على المسيحية الحقة، وكان غرضهم هو اضطهاد والقضاء عليهم، ثم بعد ذلك حضرتك انتهيت بكلام
إلى عهد النبي
عليه عهد النبي صلى الله عليه وسلم، بدأت الماسونية
قفز بنا قفزة مع الجزء الثاني من الماسونية الحديثة. ولكن كنت أحدثكم عن الماسونية القديمة المسمى بالقوة الخفية أو الحكومة الخفية، والتي ظلت تعمل لهدف واحد هو القضاء على أتباع المسيح عليه السلام حتى بعث النبي محمد عليه الصلاة والسلام، فقالوا ابتلينا بهذا الدجال الثاني، وكذا سموه الدجال الثاني. قالوا إلا أن الثاني له من القوة ما ليس للأول.
لماذا؟
ويعنون بذلك أن الإسلام فيه فريضة الجهاد.
الله.
فدعوة المسيح عليه السلام لم تستمر طويلا، ثلاث سنوات ثم رفع قبل أن يقتل أو يصلب. لكن النبي عليه الصلاة والسلام ظل 13 عاما في مكة يضطهد ويصبر. هاجر إلى المدينة فلم يترك، بقي سنتان إلى أن نزلت الآية أذن الذين يقاتلون بأنهم ظلموا وإن الله على نصرهم لقدير،
فيها إذن بالقتال.
نعم، وبدأت بدر وما بعد بدر من أحد وكذا ظهرت قوة الإسلام، قوة المسلمين، دولة الإسلام. هنا بدأوا يقولون كيف نعمل مع هذا الدين الجديد وفيه جهاد وفيه كذا. أيضا استغلوا نفس الأسلوب أو ساروا على أسلوب التخفي والسرية وأسسوا مدارس النفاق.
صراحة تأسيس مدرسة للنفاق،
مدارس النفاق من امتداد للمدرسة الماسونية أو القوة الخفية. عبد الله ابن أبي بن سلول بمدرسته، عبد الله ابن سبأ بمدرسته. الدخول في الإسلام والخروج في صورة أثواب مختلفة، هذه بهائية، هذه قديانية، هذه تتخفى مع المعتزلة، مع المرجئة، مع فلاسفة الصوفية، من أجل أن يفرقوا الأمة الإسلامية ويمزقوا وحدتها. وظلت تعمل القوى الخفية في صورة منافقين وفرق مارقة عن الدين سنين طويلة إلى أن امتد بنا العصر إلى العصر الحديث. تأتي بعد ذلك فكرة الماسونية في ثوبها الجديد
في العصر الحديث.
في العصر الحديث،
قبل أن ننتقل إلى فكرة الماسونية في العصر الحديث، نريد أن نؤصل فكرة عداء اليهود كما قلت سيادتكم للمسيح قبل رسولنا محمد صلى الله عليه وسلم. أريد أن أسأل فضيلة الشيخ نشأت، ألا ترى عجبا في هذا أنهم يعادون من هو من بني إسرائيل منهم أنفسهم؟
لا عجب،
قبل أن يعادوا رسول الله صلى الله عليه وسلم.
لا عجب، لأني رسالة المسيح جاءت لبني إسرائيل.
نعم،
واليهود ظنوا أنهم هم أصحاب الرسالة لغيره.
نعم،
ولذا حرصوا على صرف رسالة المسيح لغيرهم. هذه اللفتة قد تغيب عن الكثير. النبي المسيح عليه السلام ما بعث إلا لبني إسرائيل. قال تعالى: وإذ قال عيسى بن مريم يا بني إسرائيل إني رسول الله إليكم. وفي الإنجيل: إنما بعثت إلى خراف بني إسرائيل الضالة. فبعثة المسيح عليه السلام كانت موجهة ورسالة إلى بني إسرائيل.
فلماذا عاده اليهود؟
لتصحيح ما عندهم وتصويب ما طرأ عليهم من تغيير. لكن إذا كانت دعوته قد انصبت إليهم فسيحولهم عن دينهم الذي حرفوه وأولوه وزيفوه وصلوا به إلى ما وصلوا إليه.
نعم.
ومنها هنا حاولوا وسعوا عن طريق بولس الرسول أو شاول أن يغيروا وجه الدعوة المسيحية من دعوة لبني إسرائيل للعالمية.
فضلا
للعالمية، حتى يصرفوا دعوتهم وهمهم من دعوة بني إسرائيل لدعوة غير بني إسرائيل. فكفوا دعوة المسيحيين حتى لا يجهزوا على البقية الباقية من بني إسرائيل أتباع ترى. هذه الصرفة وقعت منهم عن طريق الحيلة التي احتلوها، ولذلك لا تجد في الأناجيل الأصلية دعوة واحدة لغير بني إسرائيل. ما ذكرت دعوة غير بني إسرائيل إلا على لسان بولس الرسول. هذه اللفتة حتى نوضح أن القضية بالنسبة لهم قضية حياة أو موت.
هذا
إما أن نكون أو لا نكون.
هذا الأمر بكثير من التوضيح يا شيخنا. يعني فكرة المسيح عليه السلام نزل لبني إسرائيل خاصة، أليس كذلك؟
نعم.
بلى. ثم بعد ذلك هم حولوا من فكرة الدعوة الخاصة لبني إسرائيل إلى فكرة عالمية
حتى يصرفوا أتباع المسيح في دعوتهم عن دعوة بني إسرائيل ليبقى بني إسرائيل على حاله.
نعم نعم، عشان يقولوا ده مش تبعنا.
وفي سبب جوهري.
نعم نعم، وما هو؟
اليهود طغت عليهم المادية.
وهذا ما ارتباطه بهذا الأمر.
عليه السلام جاء ليحارب هذه المادية. طغت عليهم الدنيا والمسيح جاء يدعوهم للآخرة. وصلت المادية باليهود أنهم أنكروا عالم الروح وأنكروا الآخرة. ولذلك سيدنا عيسى عليه السلام ولادته روحية، معجزاته روحية، تعاليمه روحية
في إطار الزهد في الدنيا عامة.
فلما جاء نبي يدعوهم إلى الآخرة وهم يريدون نبيا ملكا يدعوهم للدنيا مثل داود وسليمان كان نبيا ملكا، وهذا نبي يقول الآخرة الآخرة وكل شيء عنده الروح ويحارب المادية التي طغت بأسلوب مقابل. يعني حتى أنه كان في غلو في هذه الروحانية لأن المادية كانت طغت فكانت تحتاج إلى هذه.
إذن هذا هو السبب الجوهري المادية. والله الكلام يسحر الأذان ولكن المخرج يلح علي في هذا التقرير فنأخذه ثم نعود مرة ثانية مع فضيلة الشيخ نشأة والدكتور عمر عبد العزيز.
فرسان الهيكل أو فرسان المعبد يعرفون أيضا باسم الجنود الفقراء للمسيح ومعبد سليمان، ويدعي الماسونيين أنهم امتداد لتلك المجموعة وهم من أشهر الجيوش المسيحية. بقوا في الشرق الأوسط حوالي قرنين، بدأوا بعد الحملة الصليبية الأولى سنة 1096 ميلادية لضمان سلامة الحجاج الأوروبيين الذين كانوا يسافرون للقدس بعد انتصار الصليبيين. فكيف تدعي الماسونية أنها بنيت على غرض ليس له علاقة بالأديان؟
نعم، شدينا الموضوع وهو فرسان المعبد، وهو موضوع شيق جدا إلى أقصى الحدود، ولكن أعتقد أن فضيلة الشيخ نشأت بتكملة حديثه عن تأصيل فكرة العداء من اليهود إلى أهل الدين وأهل الدين الصحيح في القديم، ثم الانتقال فضيلة الدكتور عمر عبد العزيز إلى صورة الماسونية في العصر الحديث. سوف تأخذنا بالتالي إلى فرسان المعبد وإلى الحروب الصليبية والصهيونية التي لم تنتهي عند الحرب الصليبية التاسعة على الإسلام، وإنما ما زالت حتى الآن هنالك حرب صليبية على أفغانستان، وحرب صليبية على العراق، وحرب صليبية على السودان، وحرب صليبية على مصر، وحرب صليبية على كل دول الإسلام. ونستكمل فكرة الشيخ نشأت بارك الله فيه في تأصيل عداوة اليهود لنبينا محمد صلى الله عليه وسلم منذ القدم.
هذه العداوة رب العباد صرح بها، والآية حتى نفسها لما يقول تعالى لتجدن أشد الناس عداوة.
نعم.
اللام هنا جاءت في جواب القسم.
نعم.
والكثير لا يلتفت لهذا المعنى.
في جواب القسم.
نعم.
أمر مؤكد.
فتقدير الآية والله لتجدن أشد الناس عداوة للذين آمنوا اليهود. ورب العباد كلامه لا يحتاج لتأكيد. فلا أحد أصدق منه، ومن أصدق من الله قيلا، ومن أصدق من الله حديثا. ومع ذلك في المسائل التي قد يرتاب الناس فيها أو يشك الناس فيها، رب العباد يؤكد ورب العباد يقسم. من يعي قدر القسم يعرف قدره. لما أقسم؟ هذا أحد الأعراب يدخل يوما على النبي صلى الله عليه وسلم فيسمعه ويتلو الآية فرب السماء والأرض إنه لحق مثل ما أنكم تنطقون، فيصرخ الأعرابي لا يتحمل. يقول من ذا الذي أغضب الجبار حتى حمله على القسم؟
لا إله إلا الله.
فرب العباد حتى يرسخ هذا المعتقد في قلوب المسلمين أقسم عليه وأكد والله لتجدن. حذفت أداة القسم الواو، وحذف المخزف به لأنه معلوم، واستعيض عنه باللام في جواب القسم. القسم توكيد، واللام إذا دخلت على جواب القسم توكيد ثاني، والنون في لا تجدن توكيد ثالث. وأعلى المؤكدات عند العرب ثلاثة، فأقسم الجبار وأكد بأعلى المؤكدات على هذه الحقيقة.
وهذا لابد أن يكون له دلالة. ولن
يكون غير ما ذكر. فلن نجد أعدى للمسلمين من يهود.
إذن أشد الناس عداوة للذين آمنوا هم اليهود.
وهنا النص نلفت إليه، لم يقل للمؤمنين والمسلمين، للذين آمنوا على إطلاق
العموم.
فالذين آمنوا بالمسيح كانوا هم أشد الناس لهم عداوة، والذين آمنوا بمحمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم هم أشد الناس لهم عداوة.
صلى الله عليه وسلم.
إذن ندرك، فأي معتقد يخشى اليهود أن يؤثر في أهله ليظهر على الأرض فيشاركونهم في المادية أو يقاسمونهم في نعم الله التي أسبغها على عباده في الأرض فهم يعادونهم. ولذلك القضية ليست قضية الدين فقط، قضية من ينازعنا أموالنا، من ينازعنا.
ولذلك قالوا ليس علينا في الأميين
سبيل،
سبيل يعني هنسرق منهم وحلال.
أيوة، استحلوا هذا واستباحوا هذا، لأن هذا هدفهم الرئيس. يعني حتى نصوص التوراة أنا تتبعتها زهلت، لم أجد نص واحد يذكر الآخر.
يا نصوص التوراة بأكملها
الأسفار خمسة.
نعم.
العهد القديم.
نعم.
حتى العقوبات التي ذكروها كلها مادية. إن خالفتم أمر الله وضيعتم دين الله وفرطتم في أحكام الله سيسلط الله عليكم من عباده من يسومكم سوء العذاب فيقتل أبناءكم ويستحيي نساءكم. لكن لا آخرة ولا جنة ولا نار،
هي دي اللي هتعضهم من ناحية المادية.
فجعل الثواب لهم مادي والعقاب لهم مادي. وآخرهم الدنيا. ولذا قال تعالى ولا تجدنهم أحرص الناس على حياة، مش على الحياة، على حياة
بالتنكير.
نكرة. أي حياة في سبيل أن يحيى مستعد يضحي بأي شيء، بعرض بنفسه بأي شيء بس يحيى. على حياة. ومن الذين أشركوا، المشرك الذي ليس عنده إيمان بالآخرة أصلا لا يحرص على الحياة حرص اليهود عليه.
يا الله، مع أن دوت يؤمن بالآخرة ويؤمن بالله عز وجل
مفترض فيه هذا،
مفترض والمشرك
لكنهم نحوا هذا الجانب جانب من حياته ومن نصوص عندهم حتى لا يكون لأمر الآخرة. ولذا جاء المسيح بهذا القدر مسائل الإيمان المتعلقة بالله وبلقاء الله وبالحساب وبالعقاب، كل هذه المسائل هم رفضوها لأن لها أثر شديد في تصرفه المادي.
نعم.
والكلام ده دي قضية منتهية بالنسبة لهم. نعم. هذه حياتهم. هذا رأس ماله.
هل دكتور عمر لهذه الأمور المادية التي تحدثنا عنها فضيلة الشيخ نشأت ولهذه الصفات التي في اليهود هل له علاقة بالماسونية التي ظهرت في التي كنت ستحدث عنها في العصر الحديث أو بفرسان المعبد أو بغير ذلك من هذه الأمور؟ هل للماديات علاقة بهذا الأمر؟
طبعا. نعم. هي هدف أسمى، ولكن لا يغيب عنهم عداؤهم للدين وللمتدينين للإيمان ولأهله.
نعم.
مضت الماسونية في طريقها لا تكاد تلوي على شيء.
نعم. أستاذ الفاز التليفون دكتور ثم استكمل في الماسونية إن شاء الله مع دكتور محمود سلامة. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله.
يا مرحبا. يا مرحبا، أهلا بك يا دكتور. تفضل يا دكتور.
يا أهلا وسهلا.
الله يعزك يا دكتور.
ونسلم على الأساتذة الموقرين الذين تستضيفوهم في البرنامج.
جزاكم الله خير.
الشيخ نشأت والشيخ عمر.
حياك الله وبارك فيك.
يا مرحبا.
أهلا وسهلا وجزاكم الله.
تفضل يا دكتور محمود إذا كان لحضرتك مداخلة في الموضوع الذي نتحدث عنه اليوم اللي هو الماسونية فلتتفضل تعطينا فكرة عنه، أو إذا كان لحضرتك مداخلة تفضل يا دكتور.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. بالنسبة للماسونية هذه لم تظهر على المسرح الدولي إلا في القرن السابع عشر، ولكنهم يحاولون أن يؤصلوا أنفسهم فيردوا أنفسهم إلى العهد الموسوي، وثم
يعني عهد موسى عليه السلام يا دكتور. يعني
نعم
عهد موسى يعني عليه السلام.
أيوة.
نعم.
وسيردون أنفسهم إلى هذا التاريخ على اعتبار بعد هدم هيكل سليمان على أيدي الأسر البادلي ويقولون نحن نريد عودة بناء هيكل سليمان مرة أخرى. فهم إذن يهود في الأصل ولكنهم يلقبون أنفسهم بالبنائين الأحرار. فكلمة البنائين معناها تصميمهم على إعادة بناء الهيكل مرة أخرى، ويحاربون كل من ينتمي إلى الديانات السماوية، حتى اليهودية نفسها يحاربون كل من ينتمي إلى الديانات السماوية، لأنهم يعتقدون أنهم لن يستطيعوا أن يحققوا أهدافهم بإعادة بناء الهيكل وسيطرتهم على العالم إلا إذا فرغوا العالم من الدين. فكانوا في البداية على حسب ما يؤصلون لتاريخهم يهدفون إلى القضاء على المسيحية، ثم لما ظهر الإسلام على يد محمد صلى الله عليه وسلم قالوا لقد انتهينا من كذاب، يأتي لنا كذاب آخر، يقصدون انتهوا من عيسى عليه السلام ويسمرون الساعد للقضاء على ديانة محمد صلى الله عليه وسلم، لأنهم يعتقدون أنهم لن يستطيعوا أن يحققوا هدفهم إلا بالقضاء على الأديان السماوية عند ذلك. فهي إذن دعوة عنصرية وليست دعوة دينية، هي دعوة عنصرية هدفها اكتساس الإيمان بالله من الأرض.
إذن هي دعوة عنصرية
وبذلك تكون لهم السيادة،
دعوة عنصرية وليست دعوة دينية. وجزاكم الله خير دكتور محمود على هذه المداخلة والتي أفدتنا بها بالمعلومات المختصرة المفيدة، جزاكم الله كل خير. ونستكمل حديثنا مع فضيلة الأستاذ الدكتور عمر عبد العزيز عن الماسونية الحديثة بشكلها الحديث. تفضل دكتور.
الماسونية الحديثة امتداد للماسونية القديمة والتي لم تكن مسمى بهذا الاسم، وإنما كما قلت باسم القوة الخفية أو الحكومة الخفية. كان لها دور كبير في كل الأحداث التي مر بها تاريخنا الإسلامي، بدأ من مدرسة ابن سلول ومدرسة ابن سبأ والفرق التي ظهرت في الإسلام وهي بعيدة عن الإسلام، ثم ما كان لها من دور في نشأة فكر الرافضة. فابن سبأ إنما هو يهودي تظاهر بالإسلام، وكان له الدور الأكبر في نشأة هذه الشجرة الخبيثة المسمى بالرافضة وما لها من معتقدات تفوق في الفساد ما عليه اليهود. ثم ما كان من يد حاولت أن تكون خفية لكن التاريخ لم يخفها بل فضحها في الحروب الصليبية، تسمى حروب صليبية لكن اليد الصهيونية
هي التي تلعب بها،
هي التي تلعب بهذه الحروب من أجل تحقيق الأهداف الماسونية.
وما هي؟ يعني ما هي الأهداف الماسونية التي كانت من وراء الحروب الصليبية؟
يعني هنا كانت هي القضاء على الإسلام وعلى المسلمين.
نعم.
يعني مسألة واضحة أريد بها الثأر ورد العدوان، بمعنى أنه لما انتهت الإمبراطورية الرومانية وكذلك الإمبراطورية الفارسية وسحب البساط من تحت أقدام هؤلاء جميعا وانتشر الإسلام في ربوع الأرض، كان لابد من الوقت الذي يثأروا فيه. فكانت هذه الحروب التي أخذت صورا مختلفة، منها حروب صليبية عسكرية ومنها حروب صليبية فكرية. ولليهود دور في هذه وفي تلك. فما هي الحروب الصليبية الاستشراقية إلا من ورائها أقطاب
العلماء المستشرقون،
أقطاب اليهود الذين عرفوا بالمستشرقين. ثم الدور والأموال التي غزا بها اليهود الحروب الصليبية لم تكن خافية.
في الحروب الصليبية ظهر فرسان المعبد، ما علاقة الماسونية بفرسان المعبد على الرغم أن الماسونية تدعت أنها في الدين فقط لا ولا تتدخل في الأمور السياسية؟
هذا كلام غير صحيح. فرسان المعبد مظهر من مظاهر الماسونية التي أريد أن أتحدث عنها، والتي ظهرت في العصر الحديث وعلى وجه الدقة سنة 1717 مع إقامة أول محفل ماسوني في فرنسا.
وما هم فرسان المعبد دكتور؟
طيب يعني اسمح لي عشان أنا لاحظت أمورا يعني دعني أصرح بها في الحلقة، وهي أنه أنا أريد أن أعطي المشاهد الصورة شبه متكاملة، ولكن وجدت المداخلات قطعت على المشاهد قبل أن تقطع علينا نحن. أنا أحاول أن أركز في أنني أسير سيرا طبيعيا، وفي نفس الوقت في ذهني فضلت الدكتور الشيخ نشأت أنه حتى يأخذ حق، لكن الاسترسال في القضية أو عاوز أوصل المعلومة للمشاهد.
فضل دكتور.
بما أنك طلبت مني الكلام عن الماسونية فهي إن شاء الله، والشيخ هيكمل معانا ويشاركني ونكمل الموضوع.
فضل دكتور.
لكن الماسونية الحديثة وزي ما قال الإخوة اللي عملوا مداخلات بدأت بهذا الاسم فرماسون. فرماسون ترجمتها البناؤون الأحرار. دعني أعلق على العنوان، كيف هم بناؤون وهم كل هدفهم هدم الرسالات وهدم كل شيء سوى أن يتفوق شعب الله المختار. فهم ليسوا بنائين، وأما أحرار فهي الحرية التي يريدونها بمعنى الفوضى وبمعنى الخلاعة والمجون، وليست الحرية التي يعني نعرفها ونادت بها الرسالة السماوية. ولذلك من الأشياء العجيبة أن الماسونية لها شعار ومبادئ تعرف بالمساواة والإخاء والحرية. مجرد كلام، مجرد شعار. مساواة مع من وإخاء مع من؟ وما معنى الحرية؟ يعني إذا عدنا إلى عقيدة اليهود يعتقدون أنهم شعب الله المختار وأن من سواهم حمير، خلقهم الله ليركبهم شعب الله المختار. فإن قيل لليهود ترون غيركم حميرة وهم يمشون على قدمين وليس على أربع ويتكلمون ويفهمون، يقولون هذا هو سر تفضيل الشعب المختار عند الله، بدلا من أن يخلق لهم حيوانات أو حمير، حميرا لا تفهم وحميرا تمشي على ذوات أربع، لا، خلق لهم حميرا تفهم وتتكلم وتمشي على رجلين، وهذا منتهى التكريم الإلهي لشعبه المختار.
يا سلام.
فبالتالي إذا قالوا بالمساواة فهل ترى مساواة بين إنسان وبين حمار؟ فأي مساواة؟ شيء ثاني الإخاء. أيضا يقال هل هناك إخاء بين الإنسان وبين الحيوان أو بين الإنسان والحمار؟ لكنها مجرد شعارات. الحرية أرادوا بها الفوضى. الماسونية جمعية يهودية صهيونية تهدف لتحقيق أهداف اليهود، وكان منها الهدف الذي سعت إليه ووصلت إليه بناء وطن قومي لليهود في فلسطين، وأن يصبح اليهود حكاما للعالم ولو على مراحل، بأن يكون لهم وطن قومي في فلسطين، ثم التوسع لتحقيق الحلم الأصغر من النيل إلى الفرات، الخطان الأزرقان في العالم الإسرائيلي، النيل والفرات، ثم إقامة هيكل سليمان على أنقاض المسجد الأقصى، ثم إقامة مملكة داود بحكم العالم ولو على جماجم البشر وأنقاض العالم، فالغاية تبرر الوسيلة. بدأت الماسونية تنتشر بطريقة عجيبة. طبعا حين فضحت الماسونية كماسونية بدأت تتزيى بأزياء مختلفة، فتسمت بفرسان المعبد، تسمت بالاتحاد والترقي، تسمت بشهود يهو، تسمت بجمعية الأسود أو اللونز تفرع عنها الروتاري للكبار، الروتاريكت للصغار، تفرعت عنها محافل الفاهمين، مدارس الإيلانس، تفرع عنها جمعيات أخرى، ثم لم تكتفي بهذه بل دخلت في الجمعيات الدينية تغذيها، تقيم ملاجئ، تبني مستشفيات، وربما بنت مسجدا، وكل همها أن يكتب على هذا المسجد أنشأته جمعية الروتاري وتكون هناك
مساجد.
مساجد.
طب إيه الغرض ده؟ بنى مسجد يعني إيه الغرض من يبني مسجد يعني؟
انتشار وسيطرة ويد خفية تعمل، ولابد من ظهور مثل هذه الوجوه الخيرية التي تخفي من ورائها الأهداف الأكيدة أو الأهداف الحاقدة والأهداف الشريرة. فبنوا مساجد وبنوا ملاجئ وبنوا مستشفيات، فقط يكفيهم هذه الدعاية. مسجد بنته الجمعية الماسونية، تخيل الروتاري، وتجد العجلة
ذلك في حياة النبي صلى الله عليه وسلم. والذين اتخذوا مسجدا ضرارا وكفرا، الذي قام بهذا الدور رهب عام الراهب، وبيد خفية من وراء اليهود. لكن مسجد أسس ليكون مقر لمحاربة الدين.
طب ما هو ممكن شيخنا الشيخ نشأت له من ناحية شرعية، نقول هو يبني مستشفى وكذا وكذا، طب وانا مالي؟ طب ما ناخد فلوسه واستنفع عنه. فالناحية الشرعية في هذا الامر الرأي فيها ايه؟
هذا الامر في منتهى الخطورة، هذا تدمير وتميع لقضايا الامة وقضاء على قضية الولاء والبراء. معنى اننا نجاريهم ونأخذ من أموالهم ونأخذ من صدقاتهم ونستعين بهم، هذه كارثة. النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة أحد، في غزوة أحد، وهذه مسألة خطيرة جدا، لما تحرك الجيش المسلمين لمواجهة المشركين، تحرك الجيش وفيه المنافقين، كان تعداد جيش المسلمين 1000 مقاتل، فلما رأوا المشركين 3000 مقاتل بقضهم وخضيبهم، في هذه اللحظة الفاصلة انخلع عبد الله بن سلول صاحب مدرسة المنافقين كما ذكر الدكتور عمر، انسحب ومعه 300 مقاتل من 1000، ثلث الجيش. لما انسحبوا النبي واجه بال700. في هذه اللحظة القاتلة جاءت فرقة من اليهود لتركب الحرب، فسمع النبي منهم جلبة، قال ما هذه الجلبة؟ قال هؤلاء، قالوا هؤلاء يهود موالي الأوس جاء ليقاتلون معهم. فسأل النبي سؤالا، قال أأسلم؟ قالوا لا. قال ردوهم. رغم احتياجه الشديد لكل مقاتل في هذه اللحظة، قال ردوهم فأنا لا أستعين بمشرك. فصارت هذه قاعدة، ردوهم فأنا لا أستعين بمشرك. الاستعانة بمشرك جريمة إذا كانت على حساب الدين. لكن رجلان منهم فقط أبوا أن يعودوا، رجل يقال له قزمان وآخر يقال له مخيريق، وقف لليهود حين ردهم النبي صلى الله عليه وسلم، فعادوا جميعا بالاستثناء إلا هذين الرجلين. مخيريق وقف يقول يا معشر يهود، تعلمون أن بينكم بين محمد العهد، وتعلمون أنه نبي، وتعلمون أنه نبي
صلى الله عليه وسلم،
وقد عاهدتموه على أن تدفع عنه وادفع عنكم، وهذا يوم الوفاء. قالوا اذهب عنا، فأحد خارج المدينة فتأولوا، احنا مقرين بالعهد لكن أحد ليست من المدينة، احنا ندافع عنه داخل المدينة. قال كذبتم، فأنتم تعلمون كما تعرفون أبناءكم أن أحدا من المدينة، والله لأقاتلن معه وفاء بالعهد الذي بيننا وبينه، ولئن مت يا معشر يهود فلتردوا ما أملك لمحمد وصحبه. فترك وصية بأن ثروته تعطى لرسول الله صلى الله عليه وسلم بعد موته.
نعم.
قزمان يهودي أيضا أبى أن يعود معهم وقال لأدافعن عن الأرض والعرض. النبي صلى الله عليه وسلم بلغه خبر قزمان ومخيريق لم يردهم. وهنا أهل العلم يقولوا لما رد اليهود وقبل هذين؟
نعم.
اليهود لما جاءوا ليظهروا أنهم هم أصحاب القوة،
يركبوا الموجة زي ما بنقول،
يركبوا الموجة.
نعم.
ولو تم النصر للمسلمين لنسبوه إليه.
نعم.
لذا يقول أبو حنيفة رحمه الله تعالى لا يحل الاستعانة بالمشركين إلا بشرطين. الشرط الأول أن يكون الظهور للمسلمين لا لمن استعان بهم المشركين.
نعم.
الشرط الثاني أن يتترس بهم ليدفع بدمائهم عن دماء المسلمين.
نعم.
لا يكونهم القادة الذين يدفعون بدمائنا ليحققوا مآربهم.
ولا هذه هل
إذا ندرك هذا المعنى. لذا أذن النبي لرجلين فقط لم يردهم. وقد كان مخيريق لما قتل وجاءه اليهود، جاء اليهود بما ثروته النبي صلى الله عليه وسلم، النبي أعطاه وسام قال مخيريق خير يهود. قزمان في ساعة احتضاره رغم استبساله في القتال وقومه قيامه بدور كبير في القتال، لكن لما قتل ونزف دمه جاءه الصحابة وهو في أنفاس الأخيرة قال يا قزمان نعم العمل ما عملت لو كان لله، قال بل دفاعا عن العرض والأرض، ما فعله لله ولا نصر إسلام المسلمين ولا إيمان بالله ورسوله.
قال النبي هو في النار
فمات على ما هو عليه. فقال النبي صلى الله عليه وسلم في حقه إن الله تعالى لا ينصر هذا الدين بالرجل الفاجر.
صلى الله عليه وسلم. صلى الله عليه وسلم.
إذا ندرك فالأمر أصبح له ضابط شرعي أخذت من خلال النصوص ومن خلال المشاركات التي وقعت.
إن الله لا ينصر هذا الدين بالرجل الفاجر.
فكيف نستعين بالمشركين تحت أي دعوة وأي مسمى على حساب ديننا؟ وإذا كنا نعلم خبثهم ومكرهم فكيف نعمي على الأمة التي ستذهب إلى هذه المستشفيات وإلى هذه المدارس
وترقيق القلوب وتأليف القلوب لهم وإلى غير ذلك من هذه
ثم
الأمور
تقدم محبتهم على محبة الإيمان وأهل الإيمان.
زي ما قال الدكتور عمر أين قضية الولاء والبراء؟
هذا تمييع لقضية
الولاء. نعم تفضل دكتور.
المسألة يعني هذه دعاية وأحسن إلى الناس تستعبد قلوبهم، فطالما استعبد الإحسان إنسانه فالمسألة ليست لله.
نعم.
أما هذه بعض المظاهر والماسونية لا تنحصر في أتباعها، لا تنحصر في اليهود.
ما في يا دكتور؟
الماسونية جمعية تختار أعضاءها، ليس العضو هو الذي يقدم نفسه ليشترك في الجمعيات الماسونية العالمية، وإنما يختار على عين الماسون وبعد اختبارات دقيقة قبل أن يدخل إلى الهيكل وقبل أن يدخل إلى مسألة درجات وسلم المحفل الماسوني ومعرفة الشارات وما إلى ذلك، هو يختار. ولذلك هذه الجمعية اختارت العديد من الكبار في العالم التي قلما يسلم حاكم
منها
أو وزير أو صاحب منصب كبير من هذه الماسونية التي تختاره وتجعله يعمل لصالح القضية الصهيونية ويكون ولاؤه للماسونية لا لشيء آخر، حتى إنهم تبجحوا فوصلوا إلى علماء الدين، فصار من علماء الدين من دخل في هذا الخندق وفي هذا النفق المظلم.
مثل هذا الدكتور
وجد في تاريخنا الشيخ محمد عبده والشيخ جمال الدين الأفغاني، لكن ثبت أنهما خرجا من الماسونية بعد معرفتهما لها وتبرأ من ذلك
الحمد لله رب العالمين.
لكن في العصر الحديث لا يزال هناك
الكثير
الكثير
وإن لم يكن الأمر واضح المسألة فيها سرية، والسرية عند الماسون يضرب بها المثل، في كل شيء شديد الخفاء والتكتم يقال عنه سر ماسوني. ثم إن هذه الماسونية التي تشعبت كالأخطبوط وغيرت أثوابها كالأفعى في أنديتها المنتشرة في مصر مثلا الروتاري والروتاريكت واللينس وشهود يهو، أقول لك دعت أناسا في محافلهم من علمائنا. أريد أن أقول أيضا جمعية الاتحاد والترقي في تركيا فرع من الماسونية،
ما زالت موجودة يا دكتور،
ولا تزال جمعية الاتحاد والترقي التي هي فرع من الماسونية والتي أهم بكثير من فرسان المعبد، هذه الجمعية تكونت من يهود الدنمة. يهود الدنمة أخرجوا من بينهم مصطفى كمال أتاتورك، جعلوا من مصطفى كمال أتاتورك بطلا وزعيما أيام الحربين العالميتين، ثم لما جعلوا منه هذا البطل حتى إننا فتنا به هنا، وقام شاعرنا أحمد شوقي يقول الله أكبر كم في الفتح من عجبي، يا خالد الترك قم فجدد أيام خالد العربي.
خالد الترك
خالد الترك صار كأنه خالد بن الوليد، قم فجدد أيام خالد العربي. بعد ما أعطي هذه الهالة الكبيرة إذا بمصطفى كمال أتاتورك يعمل على إطفاء نور الله ولا يكون، عمل على إلغاء الخلافة الإسلامية وقضى عليها سنة 1924، تم إلغاء الخلافة الإسلامية بالفعل على يد هذا العميل الخائن اليهودي من يهود الدنمة الذي يعمل في جمعية الاتحاد والترقي التي هي فرع من فروع الماسونية المنتشرة كالأخطبوط في العالم.
فضلت الدكتور أستاذنا الدكتور عمر عبد العزيز، جزاكم الله خيرا لانتهاء هذا الوقت، وقد استفدنا منك كثيرا. يكفينا في هذه الحلقة أننا عرفنا ما هي أصل الماسونية سواء في القديم أو في العصر الحديث، وما هي أشكالها الحديثة التي تحدثت سيادتكم عنها في هذه الليلة. وإن لم نكن قد أعطيناك الوقت الذي يستحق العلماء وأمثالك فنأسف لذلك، ونشكر فضيلة الشيخ نشأت الذي ما تحدث الدكتور عمر عبد العزيز عن أمر في العصر الحديث إلا وأصله الشيخ نشأت في تاريخ الإسلام وإلا في السيرة، وكأن اليهود ملة واحدة، أساليبهم واحدة، ألاعبهم واحدة، لا تختلف من القديم ومن الحديث. فنسأل الله عز وجل لهما البركة، وأن يبارك الله عز وجل لنا في علمهما وفي عمرهما. ونريد أن نستكمل هذه الحلقة في الأسبوع القادم بإذن الله. ما هي العلاقة الواضحة الآن ما بين الماسونية؟ وقلنا الماسونية إحدى المرادفات لليهودية أو الصهيونية لغير ذلك، بما هي علاقة الماسونية بالدول العربية وبحكام الدول العربية في العصر الحديث؟ أسأل الله عز وجل أن تكونوا قد استفدتم من حلقتنا اليوم ومن هذه المعلومات التي قدمناها في هذه الليلة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.